بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المساء الطيب المبارك إن شاء الله. نتذاكر وإياكم ونحن في ليلة الجمعة أيضا، نتذاكر وإياكم أمرا عظيما نسأل الله تعالى أن ينفعنا به أجمعين. وأرى من اللازم قبل البدء بهذه الكلمة أو الخاطرة أن أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذا المكان. كثيرا أيها الأحبة نحضر دروسا أو محاضرات ولا نرى أمامنا إلا الملقي، ولا نرى أمامنا إلا الملقي، فلا نظن أن لأحد فضل أن لأحد فضلا في هذا الدرس بعد الله تعالى إلا هذا الرجل الذي جاء من مكان، ربما مكان بعيد، واقتطع من وقته وجلس للتحديث، بينما هناك جنود مجهولون أو قد يكونون مجهولين، رتبوا ونسقوا وأعدوا المكان ورتبوا المواعيد، لكن وإن كانوا غير ظاهرين في الصورة والشاشات إلا أن أمرهم لا يخفى على الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خيرا على ترتيب هذا اللقاء وغيره من اللقاءات النافعة التي يبث فيها العلم الشرعي من آيات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله عن هذا الموسم العظيم الذي نحن مقبلون عليه، موسم رمضان. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، كما قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل يفضل بعض خلقه على بعض، فضل الأنبياء والمرسلين، فضل الصحابة على سائر هذه الأمة. ومن تفضيله سبحانه وتعالى بين الأمور هذا التفاضل بين الأزمنة، فشهر رمضان ليس كغيره من الشهور، وكما أن ليلة القدر ليست كغيرها من الليالي، وهكذا. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل الأمور متفاضلة، فإذا أقبلت المواسم فإن العاقل يعد لها عدتها ويستعد لها قبل ابتدائها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان ووصوله، ففي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا الحديث يبين لنا أن المسلم يستبشر ويبشر بقدوم شهر رمضان، لأنه موسم، والمواسم لها مكانتها عند أصحاب التجارة. فإذا أقبلت مواسم التجارة الدنيوية فرح بها أهل الدنيا، وأما أهل الآخرة فيفرحون بقدوم مواسم الآخرة مثل موسم رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران؟ هذه هي البشارة الحقيقية. إذا كان الإنسان يبشر بوظيفة أو علاوة أو نحو ذلك، فلأن يبشر بأن الجنة قد فتحت أبوابها وأن النار قد أغلقت أبوابها، لأن يبشر بهذا لكان أولى. فالموفق أيها الأحبة من بادر وشمر لهذه المواسم، قد قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. وهذا الشهر شهر رمضان لا شك أنه له خصائص، من خصائصه هذه الأمور التي تقدمت، ومنها أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآيات. ولذلك رمضان هو شهر الصيام وهو شهر القرآن أيضا. ولذلك الزهري رحمه الله ماذا قال؟ قال عن شهر رمضان إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. فإذا أقبل هذا الشهر جعل العبد الموفق بإذن الله جعل كتاب الله عز وجل نصب عينيه، وأن هذا الشهر له خاصية مع كتاب الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، وكان جبريل أو قال في رمضان حين يلقاه جبريل، قال وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالمسلم يكون جوادا طيلة عامه، لكن في شهر رمضان على وجه الخصوص يزداد الجود. ولذلك قال الزهري إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. ولا شك أن من أوائل الأمور التي تأتي على الذهن في موضوع إطعام الطعام تفطير الصوام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. وأجر الصيام أيها الأحبة أجر عظيم. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. متفق عليه. وهنا لابد أن ننتبه إلى قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أليست كل العبادات لله تعالى؟ بلى. فلماذا خص الصوم هنا؟ قد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن لماذا خص الصوم بأنه له وأنه يجزي عليه بغير حساب؟ لأن الصوم له خصوصية من جهة خفائه. فالصوم سر بين العبد وربه. لو أردت أن تفطر في كل يوم من أيام رمضان دون أن يعلم بك أحد من الخلق لاستطعت، تأكل في الخفية ولا يدري عنك أحد. فإذا كان المسلم محافظا على هذا العهد وهذا السر الذي بينه وبين الله فإن هذا دليل بإذن الله على صحة إيمانه وعلى مراقبته لله عز وجل. وهذا يذكرنا بمرتبة الإحسان، ها؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يكون هناك مراقبة وتعلم أن الله مطلع عليك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. أقول أيها الأحبة إن من أعظم أيضا ما يستقبل به هذا الشهر كما ذكرت موضوع الحرص على الإقبال على القرآن. والسلف رحمهم الله تعالى كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا دخل رمضان نفر من مجالس الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على القرآن، وأقبل على القرآن. وإن كان هذا نوع استطراد، إلا أن بعض الأحبة الفضلاء إذا سمع مثل هذه الآثار ثم دعي في يوم من أيام رمضان أو لياليه إلى قراءة شيء ما في العلم مختصر، قال لا، قد كان السلف رحمهم الله يهجرون مجالس العلم ويتركونها في أيام رمضان ويقبلون على القرآن، إلا أنه ربما هدر الأوقات الكثيرة مع الوسائل التي تعلمون، مع الوسائل التي تعلمون أجهزة التواصل. لا شك أن هذا خلل في الفهم. إذا كنت حقا متبعا لمنهج السلف فأقبل على القرآن واهجر هذه الوسائل وهذه الاتصالات التي ربما في كثير من الأوقات ليس لها معنى وليس لها داعي، حتى إن بعضهم من حرصه وفقه الله ربما حذف الواتساب أثناء رمضان، لأن هذا التطبيق أيها الأحبة كم أخذ منا أوقات، أوقات عزيزة. هذا عمر الإنسان، عمر الإنسان ربما يفتح الإنسان ثم لا يشعر بنفسه إلا وقد مرت ساعة، أين ذهبت الساعة لا يدري. فنسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يعيذنا وإياكم من خطوات الشيطان، فإن هدر الأوقات فيما لا ينفع من الخسارة، الخسارة العظيمة. نعمتان يقول عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولعلي أيها الأحبة أذكر شيئا مختصرا عما جاء عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم في موضوع العناية بالقرآن في شهر رمضان. فمن ذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان الأسود ابن يزيد يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، وفي غير رمضان في كل 6 ليال. وكان سعيد بن جبير رحمه الله يختم القرآن في كل ليلتين، ولعل المراد في رمضان. وكان الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين يختم في كل 3. ولو رجعنا قليلا إلى وقت الصحابة رضي الله عنهم لوجدنا عثمان رضي الله عنه قد روي عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم من رمضان، في كل يوم ختمة، في كل يوم ختمة. وأعجب من ذلك أنه روي عن الشافعي، ذكروا في ترجمة هذا أنه كان له في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة، يعني في اليوم والليلة له ختمتان. هذا أمر قد يحكم الإنسان إلى حد ما باستحالته، لكن لو تأمل الواحد منا والظن بالشافعي أن علاقته بالقرآن في غير رمضان وثيقة، فإذا اعتنى الشخص والعبد بكتاب الله في غير رمضان لان لسانه بالقرآن، لان لسانه بالقرآن، فلا يبعد بعد ذلك أن ييسر له هذا الأمر. وعلى كل حال موضوع الختم أيها الأحبة، ختم القرآن، هذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله ابن عمرو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله ابن عمرو أن يختم القرآن في كل شهر، فقال: إني أجد أو أستطيع أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: فاختمه في 7، فاختمه في 7. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله يختمون في سبعة، في سبعة أيام، مثل الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه كان يختم في سبعة أيام. لكن جاءت الرخصة بعد ذلك، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يختم في ثلاث، وقال لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. ولذلك أدنى أو أكمل شيء ألا تزيد على ثلاثة أيام في ختم القرآن. لكن إذا كان هكذا، فما توجيه ما ورد عن السلف رحمهم الله من أنهم كانوا يختمون في يوم وفي يومين؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: وعدم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام، هذا التوجيه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل المداومة، يعني في الأيام العادية، لأنك في الأيام العادية عندك ارتباطات أخرى، عندك عبادات أخرى تحتاج أن تؤديها. قال الحافظ ابن رجب: لكن في الأزمان الفاضلة مثل رمضان، أو الأوقات أو الأماكن الفاضلة مثل مكة لمن دخلها من غير أهلها، فإنه لا يتوجه هذا الأمر. وهذا الذي يروي عن أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. فمن استطاع أيها الأحبة أن يقبل إقبالا على كتاب الله تعالى ويستكثر من الختمات فهذا هو المطلوب. لكن أقل ما يكون أن لا يخرج المسلم من رمضان إلا وقد ختمه مرة واحدة على الأقل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. ومن الأمور العظيمة أيها الأحبة التي يستقبل بها رمضان التوبة الصادقة إلى الله تعالى، التوبة إلى الله تعالى، فإن رمضان فرصة للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله سبحانه وتعالى كريم ويفرح بتوبة عبده فرحا شديدا. وفي الحديث أنه سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالواجب أيها الأحبة المبادرة إلى التوبة، المبادرة، لأن العبد لا يدري متى يرتحل من هذه الدار، ولا بد أن يحرص العبد على استكمال شروط التوبة، وهي كما هو معلوم الندم على ما مضى، أن يندم ندما حقيقيا، لا أن يتذكر تلك الجرائم والذنوب فرحا بها فيندم على ما مضى، ويقلع في الحال، يقلع، لا كما يقوله بعض المغرورين تراه على الذنب فتنكر عليه فيقول ادعو الله لنا، وهو ربما لم يعقد في نفسه نية صادقة بأن يقلع ويرجع إلى الله تعالى. لا شك الدعاء طيب، لكن لا بد من إقبال. والشرط الثالث أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود. طيب، فإن عاد، إن عاد توبته الماضية صحيحة، لكن لابد أن يحدث توبة جديدة لهذا الذنب الجديد. وهكذا حال المؤمن أيها الأحبة، هكذا حال المؤمن. ليس شرطا أن من ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعفى لحيته أنه لا يذنب ولا يخطئ، لا. ومن أجمل ما قرأت في ذلك قول بعضهم: ليست اللحية دليل العصمة، وليس حلقها، بعض الناس إذا حلق لحيته خلاص معناها ما عليه شرها كما يقال، يصنع ما يشاء. لا، اللحية واجب من الواجبات، من أداها أدى هذا الواجب، ومن خالف خالف هذا الواجب. لكن ليس إعفاء اللحية دليلا على العصمة، فإذا رأينا ملتحن وقع في خطأ قلنا هذا منافق، لا، هذا خطأ يتوب منه. وليس حلق اللحية مسقطا للتكاليف، إذا حلق لحيته خلاص يفعل ما يشاء، هذا غلط. وليس حلق اللحية مسقطا للتكاليف. الشاهد من هذا أيها الأحبة أن المسلم يحرص على أن يأتي بشروط التوبة التي ذكرت، من الندم على ما مضى والإقلاع في الحال والعزم عزما أكيدا على ألا يعود. وإن كان هذا الذنب الذي وقع منه متعلقا بحقوق الناس فإنه يعيد لهم حقوقهم ويهرب هربا شديدا من المظالم حتى لا كما نقول يبلش بها يوم القيامة. هذا هو الموقف الحقيقي الصعب، أن تأتي يوم القيامة والناس ربما قد وقفوا طابورا، كل يريد مظلمته منك، تكلمت في هذا واغتبت هذا، هذه خسارة مصيبة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس لا يخفى عليكم، فيعيد المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم ليس فيه دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والسيئات. فإن كان مالا رده إليه، وإن كان تكلم فيه بغيبة أو نحوها فإنه يتوب من هذه المظلمة. لكن هل يذهب إليه ليخبره ويستحله من هذه المظلمة من هذه الغيبة، أو أنه يدعو له ويستغفر له في ظهر الغيب ويثني عليه بما هو فيه من الأشياء الحسنة في المجلس الذي تكلم فيه؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، لأن بعض العلماء قالوا إن ذهب إليه ليخبره ربما وقعت مصيبة أكبر من هذه المصيبة التي نحن فيها، فوقعت الشحناء والقطيعة. وعلى كل حال لا شك أنه إن علم أن هذا الرجل إن أخبره ستقع شحناء وقطيعة طويلة أنه لا يخبره، لا يخبره، بل يستغفر له ويدعو له ويثني عليه بما هو فيه في المجلس الذي تكلم فيه. ولكن إذا علم أن هذا الرجل سيفهم الأمر ويعفو عنه ولن يحصل من المفسدة هذا الشيء المتوقع، هل يخبره أو لا؟ الله أعلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من الأمور العظيمة أيها الأحبة التي لابد أن نستذكرها ونحن مقبلون على هذا الشهر، أن نعلم أن الصوم عبادة، والعبادة لابد فيها من شرطين لأن تقبل. ليس الصائم الذي يصوم مع الناس لأجل أنهم صاموا يصوم، وإنما الصائم الذي يصوم مخلصا لله طالبا رضا الله، لا يريد مدح فلان ولا ثناء فلان، لا ليقال هو يصوم، لا لأجل أن يزوج إذا نكح وخطب، لا، إنما يصوم لله يريد الأجر من الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. ويحاول ويجتهد أن يصوم على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا السنة، وليحرص من الرياء والسمعة، وليحرص أيضا في يوم صومه على أن تكون له هيبة في يوم صومه. فإذا صام لا يصوم فقط عن الطعام والشراب، بل إذا صام صام سمعه. الصيام ما هو الصيام؟ الصيام هو الإمساك، الصيام أنك تمسك عن المفطرات، لكن أيضا إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وبصرك عن الحرام، ولسانك عن الحرام. ولذلك من الآثار الحسنة والمشهورة عن السلف رحمهم الله تعالى قول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. طيب أسألكم أيها الأحبة، إذا اغتاب الصائم أو كذب أو شتم هل يفطر؟ هل يبطل صومه؟ الجواب لا يفطر، لا يفطر، إنما الإفطار هو بالمفطرات المعروفة، الأكل والشرب ما في معناه، الجماع، الحجامة عند من يراها من المفطرات، القي عمدا، وهكذا، هذه المفطرات المعروفة. لكن من عجيب ما سمعت أن بعضهم يسمي الكذب والغيبة والشتم يسميها المفطرات المعنوية. المفطرات المعنوية، يعني أنت صيامك صحيح ما تقضي، لكن ربما خرجت من صيامك كما دخلت فيه. ومن هنا نستذكر وإياكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني قد يصوم الإنسان من الفجر إلى غروب الشمس، ثم إذا أفطر كم حسنة؟ ما في، الذي أخذه من صيامه الجوع. طيب حسناتي أين ذهبت؟ ماذا فعلت طيلة صومك؟ غيبة، نميمة، بهتان، كذب، شتم للمسلمين، طعن في نواياهم، لا إله إلا الله، نعوذ بالله من سوء الحال، نعوذ بالله من سوء الحال. لعلي أيها الأحبة، ونحن في أواخر الوقت وقد أزف الوقت على النهاية، أن أستذكر أيضا معكم حديثا عظيما مما ورد في شأن الصيام، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. هنا لم يقل باب الصيام، وإنما قال باب الريان، إلى آخر الحديث، حينما سأل أبو بكر رضي الله عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حين قال من باب الريان، فهذه الأبواب باب الأبواب التي ورا باب الجهاد، ثم قال بعد ذلك باب الصدقة، سميت هذه الأبواب بأسماء الأعمال إلا الصيام، فسمي باب الريان. والسؤال: لماذا سمي هذا الباب بباب الريان؟ الريان مأخوذ من أي كلمة أو من أي معنى؟ من الري، نعم، لأنه يرتوي، فكما أنه عطش في الدنيا طلبا للأجر من الله جوزي يوم القيامة بأن يدخل من باب اسمه مشعر بالري، اسمه مشعر بالري مقابل ذاك العطش الذي حصل له. هذه أيها الأحبة كما سمعتم لفتات مفيدة ومهمة في دخولنا لهذا الشهر العظيم. وينبغي للمسلم أيها الأحبة مع كثرة قراءته للقرآن أيضا أن يحرص على تدبر القرآن، تدبر القرآن، وأن يكون مقتفيا بالسلف الصالح، بل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود قال له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت، يقول ابن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ مثل حالنا نحن في الصلوات نسأل الله أن يعفو عنا، نشرق ونغرب. قال حسبك الآن. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلوات ربي وسلامه عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعلى كل حال الكلام في وقوف السلف عند القرآن وتأملهم للقرآن فيه طول، لكن من لطائف ما قرأته مر علي ذكر أن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، ابن الحسين بن علي رضي الله عنه، يقال أنه كان مرة يتوضأ وكانت جاريته تسكب له الماء بالإبريق فسقط الإبريق من يد الجارية على وجه علي رحمه الله، علي بن الحسين، فكأنه أثر في وجهه فالتفت إليها. انظر هذا منهج لوقوف السلف رحمه الله عند القرآن، تأملهم في القرآن، عملهم بالقرآن. قال فالتفت إليها فقالت له والكاظمين الغيظ، فقال قد كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. رحمه الله وغفر له. طيب، هذا أيها الأحبة نموذج من نماذج وقوف السلف رحمهم الله عند كتاب الله تعالى، وحيث أن الوقت معنا لا بأس أن نتبرك بقراءتنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي البركة الحقيقية، أن يعيش الإنسان مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وهذا الحديث أيها الأحبة يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أصل في الباب، حين قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد للمسلم في صومه كما تقدم من جهة الإخلاص والاحتساب أن يصوم إيمانا واحتسابا فيحتسب الأجر من الله تعالى، ويحذر كما قدمت من أن يخلط صومه بما يشوبه. ففي الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا أيضا له صلة بما تقدم. من الأشياء التي فاتت حيث إن في الوقت بقية من جهة علاقة السلف بكتاب الله تعالى، هناك أثر لطيف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، عن الإمام مالك رحمه الله في موضوع القرآن. والقرآن أيها الأحبة لا بد لنا فيه من وقفة صادقة، حقيقة لا بد لنا فيه من وقفة صادقة في رمضان وفي غير رمضان. ومما يعني يلاحظ أو قد يلاحظ على بعض الأحبة والفضلاء ممن قد يشتغلون حتى بالعلم الشرعي، أنهم قد يحصل عندهم نوع إهمال لكتاب الله، وهذا لا شك أنه نقص. لا بد أن تفرض للقرآن من سلام الوقت. في هذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. حافظ على مدارسة القرآن. عبد الله بن وهب رحمه الله من أصحاب مالك قال: كنا، يقول عبد الله بن وهب قال: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن، نعجب كيف يأتي بالأدلة وكيف يستدل وكيف يستنبط. قال: فسألنا أخته، سألنا أخته: ما يصنع مالك في البيت؟ قالت: إنما شغله القرآن. يعني الإمام مالك في بيته إنما شغله مع كتاب الله تعالى. وكان قتادة رحمه الله تعالى يدرس القرآن في شهر رمضان، وهذا من المناسبات أن يكون القرآن موسما لمدارسة علم التفسير، تفسير القرآن. وما أجمل أن يمر المسلم أيها الأحبة على تفسير القرآن أو جزء من تفسير القرآن في أثناء رمضان، خاصة إذا كان يعني يعلم ما سيقرأه الإمام في صلاة التراويح مثلا. فما أجمل وما ألذ أن تستمع القرآن من الإمام وأنت تعلم ما يقوله الإمام وتفسير ما يقوله الإمام. فقتادة رحمه الله كان يدرس القرآن في شهر رمضان، ولذلك لنحذر أيها الأحبة، لأن محمد بن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر إمام المفسرين يتعجب من أمر، ما هو؟ قال: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن وهو لا يعلم تأويله. تأويله يعني تفسيره، عند السلف يقولون تأويله يعني تفسيره، وهو لا يعلم تأويله كيف يلتذ به. فعلا يعني جرب هذا، جرب أن تتفهم تفسير وجه من كتاب الله ثم قرأه أو اسمعه من غيرك، ستجد بينه وبين آيات أخرى لا تعلم معناها أو كثيرا من معناها تجد بينها فرق. لذلك من المحزن والله يا أحبة أن الإنسان يعني الجهل ليس عيبا، لكن الرضا، الرضا بالجهل. كلمة من القرآن لا نعلم معناها، يبقى الإنسان سنوات عديدة رمضان تلو رمضان وهو لا يعلم معناها. هذه مشكلة لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. يسمعها الإنسان كثيرا ويرددها وهو لا يعلم ما معنى لإيلاف قريش. وعلى هذا فقس، بل من أغرب ما قاله بعض الباحثين المعاصرين، قال: لو أن عدم علمك بكلمة من القرآن أو آية من القرآن، يعني غاية المصيبة أنك تجهل، تجهل هذه الكلمة أو تجهل هذه الآية، لو كان هذا غاية الأمر لربما خفت المصيبة. الإنسان جاهل ولا يفهم شيء. يقول: لكن المصيبة أنك ربما تفهم منها خلاف ما أريد منها. هذه مصيبة، أنك ربما تفهم من الآية خلاف ما أريد من الآية. طيب، أسأل هنا سؤالا حتى أذكر هذا الموقف لهذا العالم الفاضل. نحن نقرأ القرآن بقراءة من؟ حفص عن عاصم. تعلمون أن القراء السبعة أو العشرة، كل قارئ في المعتمد عند القراء له راويان يروون عنه قراءته. فنحن عندنا الإمام الذي نقرأ بروايته عاصم، عاصم الكوفي، وله راويان، الراوي الذي نقرأ نحن بقراءته حفص، والراوي الآخر هو شعبة. شعبة وإن شئت فقل أبو بكر بن عياش رحمه الله وغفر له. شعبة أبو بكر بن عياش النهشلي الكوفي رحمه الله، لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال: ما يبكيك؟ يعزيها ويسليها، قال: ما يبكيك؟ لقد ختمت القرآن عند تلك الزاوية 18,000 ختمة. انظر كيف عنايتهم بالقرآن ومحافظتهم على كتاب الله عز وجل. هذا أيها الأحبة ما كان بين يدي، وإن شئت أن أختم هذا المجلس فإني أختمه بهذا النقل الكريم من العالم العظيم رحمه الله وغفر له. وهذا النقل مفيد في أن الإنسان تمر عليه السنوات والأيام والليالي والشهور، ولا بد له أيها الأحبة من أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، يحاسب نفسه، يراجع حساباته كما يقال، يرى في أي واد هو، في أي موقع، أين محله من الإعراب، في شرق الأرض أم في غربها، ينظر أين هو، ماذا قدم وماذا أخر، ما الذي وراءه وما الذي أمامه، ماذا أنجز وماذا بقي له، ماذا ضيع وماذا كسب. لابد أن يقف الإنسان يحاسب نفسه، وهذا له أصل في كتاب الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أختم هذا المجلس أيها الأحبة بأن أقرأ عليكم كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيري لهذه الآية، وهو كلام عظيم يكتب بماء العين. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين سرا وعلانية، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم. تجار الدنيا ينظرون، يراجع حساباته بين فترة وفترة، لابد مراجعة حسابات، ماذا لنا وماذا علينا، فكيف بحسابات الآخرة التي يترتب عليها إما السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية، نسأل الله العافية. قال: وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعيقه أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية، انتبه، وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه. ويقايس، انتبه يا أبو أحمد، شوف الكلمة العظيمة، قال: ويقايس، يعني يوازن بين ماذا وماذا. قال: ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره. لابد من هذا النظر، أنك تنظر منن الله عليك، إحسان الله لك، ماذا أعطاك، ماذا أنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه بعين، والعين الأخرى في نفسك وتقصيرك وزللك وخطأك وذنبك، لأن هذا النظر وش يورث في القلب؟ يورث الحياء، يورث الحياء من الله، أن يكون خيره إليك نازلا وشرك إليه صاعدا. قال: ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا أيها الأحبة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيننا على اغتنام هذا الشهر، وأن يسددنا فيه. واحرصوا رعاكم الله على أن تفقهوا أهل بيتكم بأن يقرأ الإنسان مع أهل بيته شيئا مختصرا عن أحكام الصيام، مفطرات الصيام، سنن الصيام، آداب الصيام، ولو كان شيئا مختصرا، فإن هذا فيه بإذن الله البركة بإذن الله تعالى والخير الكبير. ولنحرص على أن نضع لنا برنامجا جادا في هذا الشهر. وإن كان من شيء أنبه عليه في ختام هذه الكلمة، هو تنبيه مهم، وهو أن ينبغي للإنسان أيها الأحبة أن يكون ذكيا فطنا حاذقا، بأن يحاول أن يتخفف في رمضان من جميع ما يقطعه عن أعمال رمضان، اللي عنده مراجعات، اللي يحتاج السوق، اللي يحتاج يشتري أشياء للعيد، لنجعل هذه كلها قبل رمضان أيها الأحبة. ما الداعي أن نخسر ليالي رمضان وأوقاته الثمينة في الأسواق ومزاحمة الناس؟ ما الداعي لأن يشتري الإنسان أغراض العيد قبل العيد بيومين؟ ربما في ليلة 27 الناس في المساجد وأنت تزاحم الناس في السوق. والحل سهل؟ لا، مو بسهل، بل من أسهل ما يكون. انتهي من هذه الأمور قبل دخول رمضان، وكفى الله المؤمنين القتال. هذا أيها الأحبة من الذكاء والفطنة. حتى المعاملات، اللي عنده معاملة مراجعة يستطيع أن ينجزها قبل رمضان فليتخفف. حتى إني سمعت الشيخ الفاضل الشيخ فرج المرجي وفقه الله في مجلس ما يقول: ما المانع أنك تأخذ في العشر الأواخر إجازة من الدوام؟ أنا أقول إن لم يكن إجازة من الدوام فلا أقل من أن تنتهي من الأمور الثانوية من سوق ونحوه، حتى يصفو لك أكبر قدر ممكن من الأوقات الثمينة في هذا الشهر، خاصة في العشر الأواخر. أسأل الله تعالى أن يثيبنا وإياكم، وأن يجعل مجلسنا هذا مباركا. شكر الله لكم صبركم واستماعكم وتحملكم لي، وأختم بما بدأت به من شكري ودعائي بالتوفيق للإخوة القائمين على هذا المجلس، جزاهم الله خيرا على حسن الظن والدعوة الكريمة. وإن كان لما كلمني الأخ أبو أحمد وفقه الله اعتذرت منه، ورغبت أن يأتي بشخص يتكلم عن واقعه. هذا الموضوع ليس موضوعا يحتاج إلى أن يأتي الإنسان إلى أوراق بين يديه فيقرأها، وإنما هو بحاجة إلى أن يأتي أن يكون شخص يتكلم عن واقعه ويغرف من قلبه حتى ينتفع. لكن لعل تذاكرنا وإياكم عن هذه النصوص الشرعية وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم فيه بإذن الله ما يحدونا إلى أن نقتدي بهم وأن نقفوا أثرهم، كما قال الشاعر الأول: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. ويقول الآخر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص والمتابعة والتوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.